بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن أكمل أصل البحث في جواز أو امتناع اجتماع الأمر والنهي، بحث بحثا فقهيا في تطبيق هذا البحث على المسألة الفقهية من صحة أو بطلان الصلاة في المكان المغصوب أو في الثوب المغصوب. ثم عقد تنبيهات عديدة كثيرة لهذا البحث. أما البحث الفقهي قلنا نحذفه لأنه بحث فقهي محض. أما التنبيهات قلنا بأننا نختار بعض التنبيهات المهمة. التنبيه الذي اخترناه وبحثناه كان التنبيه الرابع أو خامس، بل التنبيه الثالث كان. التنبيه الثالث بحثناه من الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي في العبادات للبطلان. الآن نختار التنبيه التاسع من التنبيهات التي عقدها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو البحث في أنه لو ابتلى المكلف في جانب النهي بالاضطرار، اضطر على مخالفة النهي، على فعل الحرمة، فهل أن هذا يكفي لصحة المأمور به، صحة تلك العبادة التي أمر بها إذا كانت عبادة أو مواضح سيقصد حتى التوصلي أو في خصوص التعبدي، هل يكفي ذلك حتى لو قطعنا النظر عن جواز اجتماع الأمر والنهي بالملاكات الثلاثة السابقة؟ لو قلنا بأنه النهي لا يجتمع مع الأمر، يمتنع اجتماعه مع الأمر، وبالتالي قلنا بأنه لولا الاضطرار، لولا الابتلاء بالاضطرار لكانت صلاته مثلا، في هذا مثال الصلاة والغصب مثلا، لكانت صلاته باطلة لعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي يدخل مثلا في بحث التعارض الأدلة ونطبق موازين باب التعارض، وبالتالي النهي يتقدم على الأمر، وبالتالي الأمر يسقط ويبقى النهي، فيكون فعله إذا اختار من مادة الاجتماع تكون صلاته باطلة لو سلمنا بذلك. فهل أن الاضطرار، ابتلاؤه بالاضطرار، يؤدي إلى صحة صلاته أو لا؟ وقد عد أستاذنا الشهيد في الحلقة الثالثة عد هذا حالة ثالثة من الحالات التي يبحث فيها عن جواز أو امتناع اجتماع الأمر والنهي. قال بأنه مبدئيا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، كما في مثل صلي ولا تصلي، وما معقول صلي ولا تصلي، هذا مبدئيا لضيق قدرة المكلف أو عدم إمكان انعقاد غرض الإرسال والزاجر معا في ذهن الآمر والناهي في ذهن المولى. المهم مبدئيا لا يجوز. في ثلاث حالات يتدخل بعض الخصوصيات للبحث والخلاف في أنه هل يجوز أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. شنو تلك الحالات الثلاثة؟ الحالة الأولى ما إذا كان اختلاف متعلق الأمر ومتعلق النهي بالإطلاق والتقييد وكان متعلقهما عنوانا واحدا، كان العنوان واحدا ولكن اختلف بالإطلاق والتقييد، عنوان المتعلق إذا كان واحدا ولكن اختلف في الإطلاق والتقييد، هذه الحالة الأولى. فقد يقال بأن اختلاف متعلق الأمر ومتعلق النهي بالإطلاق والتقييد هل يبرر أو لا يبرر اجتماع الأمر والنهي. والحالة الثانية التي يقع فيها البحث بأن تلك الحالة هل تبرر جواز اجتماع الأمر والنهي أو لا تبرر، ما إذا كان الأمر والنهي قد تعلق بعنوانين متغايرين ومثاله المعروف الصلاة والغصب. في الحلقة الثالثة عقد حالة ثالثة، قال بأنه لو لم نقبل بكون الإطلاق والتقييد يبرر ولا يبرر اجتماع الأمر والنهي، ولم نقبل أيضا بأن تعدد العنوان في متعلق الأمر والنهي يبرر اجتماع الأمر والنهي، هناك حالة ثالثة يتحدث عنها بأنها هل تبرر اجتماع الأمر والنهي أو لا تبرر، وهي حالة ما إذا اضطر المكلف على مخالفة النهي، اضطر المكلف على الغصب، مثلا سجنه ظالم في مكان مغصوب فاضطر على بلي فعل الغصب، فصلاته في هذا المكان في هذا المكان المغصوب هل يصح، هل تصح صلاته؟ حتى إذا قلنا بأنه مبدئيا لولا هذا الاضطرار صلاته باطلة في المكان المغصوب، للصلاة في الحمام صحيحة لولا الاضطرار، ولا الصلاة في المكان المغصوب صحيحة لولا الاضطرار. يعني لو قلنا لو سلمنا بأن الحالتين السابقتين لا تبرران اجتماع الأمر والنهي ولا تحلان غائلة اجتماع الأمر والنهي، هذه الحالة الثالثة بوحدها حالة الاضطرار وحدها تكفي لحل الغائلة أو لا تكفي لحل الغائلة فيما إذا اضطر إلى الغصب، فيما إذا اضطر إلى الغصب فهل أن اضطراره إلى الغصب يكفي لحل الغائلة حتى لو لم تنحل الغائلة بالحالتين السابقتين أو لا تكفي؟ أستاذنا الشيخ جعل في الحلقة الثالثة هذه حالة ثالثة من الحالات التي يبحث عنها أنها تحل الغائلة أو لا تحل الغائلة، ولكن في بحث الخارج جعل هذا أحد التنبيهات، أحد تنبيهات المسألة، التنبيه التاسع، التنبيه التاسع عقده لهذا البحث لا بعنوان حالة مثلا جديدة من تلك الحالات بل بعنوان تنبيه من التنبيهات. وتارة يكون الاضطرار الذي ابتلى به يكون لا بسوء الاختيار وتارة بسوء الاختيار. في الحلقات أستاذنا الشهيد خص البحث بالاضطرار بسوء الاختيار، لم يبحث لا بسوء الاختيار، كأنما أخذه من المسلم في الحلقة الثالثة، أخذ من المسلم بأنه إذا كان لا بسوء الاختيار هذا يبرر صحة الصلاة، يبرر حل غائلة بل يحل غائلة اجتماع الأمر والنهي، وإنما خص البحث بالاضطرار بسوء الاختيار كما إذا كان بسوء اختيار منه دخل المكان المغصبي فاضطر على البقاء ولو بقدر الخروج من المكان، يأخذ مسافة مثلا، إذا كان الخروج يأخذ مسافة، في هذه المسافة ما يقدر يطير، لازم يخرج، وخلال هذه خروجه هو مرتكب للغصبية، هو مرتكب وارتكابه هذا الآن بعد اضطر إليه، ولكن اضطراره هذا بسبب سوء اختياره من الدخول، لو لم يدخل لما كان يبتلي بالاضطرار بهذا الغصب الخروجي، الغاص في فترة الخروج، إنما ابتلى بالإضطرار بالغاص في فترة الخروج لأنه دخل اختيارا منه، فهذا اضطرار بسوء الاختيار. فهنا وسع البحث أستاذنا الشهيد، عقد مقامين، المقام الأول فيما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار، كما إذا بل سجنه بل ظالم في المكان المغصوب، حبسه في مكان مغصوب، فهذا لا بسوء الاختيار، هو الظالم بل ابتلاه بهذا البلوى بالمكان المغصوب. والمقام الثاني فيما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار. أما البحث في المقام الأول، يعني فيما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار، بل الظالم ابتلاه بهذه البلوى، هنا بل يوجد بحث كبروي ويوجد بحث صغروي في خصوص الصلاة في المكان المغصوب، وذلك لأنه البحث الكبروي يبحث فيه عن أنه إن كانت صلاته لا تستوجب غصبا زائدا على المقدار الذي هو مضطر إليه، لأنه إذا كان يستوجب غصبا زائدا هذا يعني بقدر ذلك الغصب الزائد هو ما مبتلي بالاضطرار، فهذا يخرج عن هذا البحث، البحث الخاص بالاضطرار. نحن إنما نتكلم في أنه حال الصلاة التي يبتلي فيها بالاضطرار صحيحة أو لا، لا الصلاة التي لا يبتلي فيها بالاضطرار، فإذا كانت صلاته تستغرق بل غصبا أكثر من الاضطرار، فهذا يعني لم يبتلي بالاضطرار في تمام صلاته، جزء من الصلاة راح يكون بدون اضطرار، وبالتالي راح يكون حاله حال ما إذا لم يبتلي بالاضطرار، لأنه لم يبتلي بالاضطرار ولو في جزء من الصلاة، لأن صلاته استغرق أكثر من الاضطرار، فهذا إن قلنا بعدم عدم حل غائلة الاضطرار بالأسباب الماضية ما راح تصح صلاته، إنما الكلام فيما إذا كانت صلاته لا تستوجب غصبا زائدا على مقدار الاضطرار، فيقع الكلام تارة في كبرى هذه الفكرة، في كبرى أنه متى ما كانت صلاته لا تستغرق، بالفعل هل تستغرق أو لا تستغرق على بعض الصغر، البحث الكبروي في أنه على فرض أنه أن صلاته لا تستغرق غصبا زائدا، لا تستوجب غصبا زائدا على ما اضطر إليه، فهل أن هذا الاضطرار يحل غائلة الامتناع وبالتالي تصح صلاته أو لا، هذا بحث كبروي. والبحث الصغروي في أنه هل أن صلاته تستغرق أو تستوجب غصبا زائدا، أو لا تستوجب غصبا زائدا، فقد يقال بأنه إذا يقعد ما يصلي هو غصب بمقدار جلسته، بمقدار يعني جلوسه في المكان المقصود. أما إذا يصلي يؤدي الأعمال الصلاتية سجدة ركوع سجود بلي، فهذا راح يصير فيه غصب زائد على المقدار الاضطرار، فهو إذا جلس ولم يصلي فغصبيته أقل، أما إذا صلى فبهذا الصلاة الغصبية راح تزود. وهذا بحث صغري سنبحثه إن شاء الله بعد إكمال البحث الكبروي. فالآن في البحث الكبروي نقول على فرض أن الصلاة لا تستغرق أو لا تستوجب غصبا زائدا على مقدار الاضطرار، فهل أن صلاته تصح بسبب الاضطرار؟ والاضطرار ليس بسوء الاختيار، بل ابتلى بالاضطرار بدون إرادة بدون اختيار منه، فهل أن صلاته تصح مبدئيا أو لا؟ هناك بل تقريبا هناك بيان للمحقق النائيني بل يمكن أن نقربه بتقريبين، هسه إما صدر كلا التقريبين من المحقق النائيني أو أنه مجمل أستاذنا الشهيد يحلل إلى تقريبين. للمحقق النائيني على البطلان، على أنه بالرغم من سقوط الحرمة بالاضطرار، بالرغم من سقوط الحرمة بالاضطرار، ولكن بطلان الصلاة يبقى، الصلاة ما راح تصح في المكان المغصوب وإن كان غصبه لا بسوء الاختيار، وإن كانت صلاته لا تستوجب غصبا زائدا، لكن مع ذلك صلاته ستبطل بأحد تقريبين. التقريب الأول يقول في هذا التقريب الأول أن النهي فيه دلالتان، إحدى الدلالتين سقطت، الدلالة الأخرى باقية. ما هما الدلالتان؟ يقول النهي يدل على حرمة هذه الطبيعة بما فيها من جميع الحصص والأفراد، ومن جملة هذه الحصص هذه الحصة الصلاتية، فحرمة هذا الفعل الغصب الصلاتي الغصبي زالت سقطت بالاضطرار، الحرمة التكليفية سقطت بالاضطرار. ولكن هناك دلالة أخرى للنهي، وهي الدلالة على عدم وجوب الصلاة، لأنه لولا الاضطرار لكان لهذا النهي دلالتان، أولا الحرمة، وثانيا ما دام صارت الصلاة محرمة إذن ليست واجبة، إذن ليست واجبة، لأن الحرام الحرمة وعدم الوجوب متلازمان، ما دل على شيء يدل على عدم ضده. فالوجوب والحرمة متضادان، وما دل على الحرمة يدل على عدم الوجوب، لأنه كقاعدة عامة ما يدل على عدم أحد الضدين سيدل على عدم ضده، ما يدل على وجود أحد الضدين يدل على عدم ضده. فيقول بأنه صحيح أن أحد هذين المدلولين قد زال بالإطرار، وهي الحرمة، الحرمة زالت بالإطرار، ولكن عدم الوجوب يبقى، عدم الوجوب يبقى على حاله ولا يزول بهذا النهي. هذا التقريب الأول من تقريبي المرز النائيني. هسه إما أنه هو شقق إلى هذين التقريبين، أو كلامه لعله مجمل أستاذنا الشهيد يحلل إلى تقريبين، ما أعرف هذا، كنت ندقق. هذا التقريب أورد عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بإيرادين. السيد الخوئي أورد على هذا التقريب بإيرادين باعتراضين، يقول أنه بما أن المدلولين طوليان وليس عرضيين، لأن ما يدل على الحرمة بالدلالة الالتزامية يدل على عدم الوجوب، الدلالة المطابقية للنهي الحرمة، والدلالة الالتزامية هو عدم الوجوب. إذن فإذا زالت الدلالة المطابقية زالت الدلالة الالتزامية، مو إذا سقطت حجيتها، أكو بحثان. سيد الخوي هنا يعترض على المرز النائيني بكل البحثين. اعتراضه الأول أنه إذا زالت الدلالة المطابقية زالت الدلالة الالتزامية، والاعتراض الثاني أنه إذا سقطت حجية الدلالة المطابقية سقطت حجية الدلالة الالتزامية بالقاعدة المعروفة. هي القاعدة المعروفة المختلف فيها زوال الحجية مو زوال الدلالة. إذا كانت الدلالة باقية، الدلالة الالتزامية، إذا كانت الدلالة المطابقية باقية، وبالتالي الدلالة الالتزامية باقية على مستوى الدلالة، يدل الدليل يدل على له دلالته المطابقية ودلالته الالتزامية، ولكن حصل معارض لدلالته المطابقية فتساقط دلالة المطابقية حجيتها سقطت بالتعارض مع دليل المنفصل، الظهور ما يزول وإنما الحجية تزول. فإذا ابتلت الدلالة المطابقية مثلا بمعارض منفصل الدلالة ما تزول وإنما حجيتها تزول. هنا محل البحث والخلاف في أنه إذا سقطت حجية الدلالة، مو نفس الدلالة الالتزامية زالت بعد ما تدل، لا ما يدل الدليل، لا يدل، ولكن مو حجة لوجود معارض. هنا وقع الكلام والخلاف في أنه إذا زالت حجية الدلالة المطابقية هل تزول حجية الدلالة الالتزامية أو لا؟ المشهور قالوا نعم، وشكلوا قاعدة سموها بقاعدة تبعية الدلالة الالتزامية لدلالة المطابقية، التبعية في الحجية، يقصدون التبعية في الحجية. في أو في بالأحرى في سقوط الحجية التبعية في سقوط الحجية. إذا سقطت حجية الدلالة المطابقية ستتبعها الدلالة الالتزامية في سقوط حجيتها. هذه سميت بقاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. السيد الخوئي في ملاحظته الأولى على كلام أستاذ النائين رضوان الله تعالى عليهما ما يتمسك بهذه القاعدة، بقاعدة بل تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وإنما يقول بأنه في بحثنا هذا أساسا الدلالة المطابقية زالت، مو سقطت حجيتها، وإنما زالت الدلالة المطابقية. أي بعد بدون خلاف؟ خبلي بدون خلاف، ذاك اللي بيها خلاف، هذا ما بيه خلاف. بل يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه كيف أمكن للمحقق النائيني أن يعترف بسقوط الحرمة قطعا لأجل الاضطرار، وهذا يعني أن الدلالة المطابقية باطلة قطعا، مو أنه حجية الدلالة المطابقية سقط، بل زالت أصلاً بعد ما بها هذه الدلالة قطعنا ببطلانها. ومع ذلك يقول بأن الدلالة الالتزامية موجودة، هذا أصلا ما ممكن، لأنه إذا زالت الدلالة سقطت الدلالة، أصل الدلالة سقطت الدلالة المطابقية، فالدلالة الالتزامية تسقط. هذا اعتراضه الأول على المحقق النائيني. واعتراضه الثاني هو أنه لو قطعنا النظر عن زوال الدلالة لا أقل من الحاجة إلى الحجية، وهنا لا أقل من أن حجية الدلالة المطابقية سقطت. إن لم نقل بأن الدلالة المطابقية زالت فلا أقل من أن حجية الدلالة المطابقية سقطت، وبسقوط حجية الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية أيضا. وبالتالي كيف يتمسك النائيني بدلالة النهي على عدم وجوب مادة الاجتماع، عدم وجوب هذا الفعل حتى تبطل تلك العبادة؟ هذان اعتراضان للسيد الخوئي على المرزن نائيني رضوان الله تعالى عليهما. فأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه عنده عدة ملاحظات سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.